الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد لمؤلفه أبو عبد الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وشرح شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي بعنوان عون الأحد الصمد. وقد وصلنا في درسنا الماضي إلى الحديث 32، باب دعوة الوالدين. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما.
نعم، هذا الحديث فيه بيان الدعوات المستجابات، وهي ثلاث: دعوة المظلوم وهو الذي يقع عليه الظلم مما لا يستطيع دفعه عنه ويظلم في نفسه أو ماله أو عرضه أو في سمعته، فيدعو على من ظلمه. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه بما أوصاه في تلك الرسالة من تبليغ الدعوة إلى أهل اليمن وإبلاغهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإبلاغهم أيضا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال له بعد ذلك: واتق دعوة المظلوم، لأن المسؤول المباشر التعامل مع الفئات في المجتمع لا بد أن يتعرض لبعض الأشياء التي قد يكون فيها شيء من أسباب الدعاء عليه، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتعرض لدعوة مظلوم. ودعوة المسافر لأنه منقطع عن وطنه وعن دياره، فهو في وضع له فيه من التعب والإرهاق الشيء الذي يكون فيه سبب إجابة دعائه، ولهذا خفف عنه في العبادة، رخص له في الإفطار في رمضان، ورخص له في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، ورخص له أيضا في القصر، قصر الرباعية، إلى 2 ركعات. كذلك دعوة الوالد على ولده، وهذا هو الشاهد للباب، فدعوة الوالد لولده أو عليه، هذه من الدعوات التي يجب على المسلم أن يحذرها. قال الشارح رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على بيان أن هذه الثلاث الدعوات وما يترتب عليها مستجابات. نعم،
قال الشارح رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على بيان أن هذه الثلاث الدعوات وما يترتب عليها مستجابات: دعوة المظلوم الذي يظلم في ماله أو في دمه أو في عرضه فدعا على من ظلمه فدعاؤه مستجاب، وفي الحديث الآخر: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فمن انتهك واحدة من هذه الجهات فقد بغى واعتدى واستحق أن يدعو عليه المظلوم. وإذا دعا المظلوم نصره الله عليه باستجابة دعائه ولو بعد حين. ودعوة المسافر في سفر الطاعة أو المباح، لأن السفر فيه عناء وتعب ومشقة، فإذا كان في طاعة كالجهاد وطلب العلم والكد على العائلة وعلى الأرملة والمسكين والقاصر، كل هذا يعتبر جهادا في سبيل الله. وصيانة النفس أيضا عن السؤال، ومن دعا وهو في هذه الأحوال استجاب الله دعاءه. ويشترط في الدعاء ألا يستعجل الإجابة ولا يقنط ولا ينقطع، كما في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، وما لم يدع بقطيعة رحم أيضا. وأما سفر المعاصي فإنه لا يستباح به الرخص، ولا يعطى صاحبه ما يعطى المسافر سفر طاعة أو سفرا مباحا.
السفر المعصية كأن يسافر والعياذ بالله إلى البلاد الإباحية للتمتع بالنظر أو التمتع بالمعاصي، هذا ما سافر لغرض شرعي ولا مباح، بل سافر للمعصية. هذا حتى الرخص التي يترخص بها المسافر لا يجوز له أن يترخص بها، فضلا أن يجاب دعاؤه. نعم.
ودعوة الوالد أو الوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى، وهي الثالثة، يستجاب لوالده إذا دعا عليه ولوالدته إذا دعت عليه، ولكن إن حصل الدعاء منهما بحق بسبب الإساءة إليهما كالعقوق وعدم البر، فالدعوة دعوة الوالد والوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى مستجابة. فعلى المسلمين أن يتقوا هذه الثلاث الخصال: الظلم للغير في مال أو دم أو عرض، وكذلك العقوق الذي يأتي بالعقوبات العاجلة والآجلة.
نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جري. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جري؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جري، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جري حتى تنظر في وجه المومسات. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جري. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده فجعلوا يده في عنقه بحبل ثم انطلق به ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس فقال الملك ما تزعم هذه قال ما تزعم قال تزعم أن ولدها منه قال أنت تزعمين قالت نعم قال أين هذا الصغير قالوا هذا هو في حجرها فأقبل عليه فقال من أبوك قال راعي البقر قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب قال لا قال من فضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت قال فما الذي تبسمت قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم.
هذه القصة عجيبة. جريجا رحمه الله من العباد وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته في هذا الحديث الصحيح أنه كان يصلي في صومعته منقطع لعبادة ربه فجاءت أمه يوما من الأيام تناديه ونادته يا جريج فلم يلتفت إليها لأنه في صلاة فنادته المرة الثانية والثالثة فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات والمومسات المراد بهن الزواني الزانيات ثم انصرفت فأتي الملك بتلك المرأة التي كانت تختلف إلى صومعة جريج والتي كان يأوي إليها راعي البقر وقد مكنته من نفسها ولعل في المسألة مكيدة لجريج لعلهم أغروها بالمال وقالوا لها افتني جريجا فلم تفلح فلما حملت وولدت سئلت لمن هذا المولود قالت من جريج فأرسل الملك من يهدم صومعة جريج فهدموها حتى سووها بالأرض ثم جاءوا به إلى الملك فقال ما المطلوب فقال تزعم هذه أن هذا الولد منك فنظر إليها جريج وقال أنت تزعمين ذلك قالت نعم قال أين الصغير فدلوه عليه وقالوا بأنه وكزه برجله أو طعنه في بطنه بأصبعه فقال من أبوك قال فلان الراعي فعرف الناس بأنه بريء من تلك التهمة فندموا على هدم صومعته فقال الملك نعيدها لك من الذهب قال لا قال نعيدها لك من الفضة قال لا قال فما نجعلها قال ردوها كما كانت يعني من الطين قال فما الذي تبسمت عندما يعني نظر إلى تلك الزانية ذكر دعوة أمه قال أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم بالقصة هذا يدل على أنه يجب على الابن والبنت تحاشي دعوة الوالدين لأنها مستجابة ولا سيما إذا كانت في حق أما إذا كانت يعني لغير حق كأن يكون الابن على طاعة الله عز وجل وهو قائم بحق الأب أو الأم ويريدان منه ما يشق عليه في معيشة أو في عشرة فوق ما يستحقانه من الحقوق فقد تكون الدعوة من أجل شيء آخر. الحاصل أن الدعوة تكون مستجابة من الوالد أو الوالد على الولد إذا كانت بحق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قصة فتنة جريج الراهب التي ورد ذكرها في هذا الحديث من القصص العجيبة الصحيحة. والغرض من تدوينها هنا وبيان أن دعوة الوالد على ولده بحق مستجابة، فإن أمه قد دعت عليه تلك الدعوة التي رأيت فحصلت عليه تلك المصيبة. ولما كان مجتهدا في بقائه في صلاته إيثارا لمرضات ربه حصل له الفرج، فصارت له كرامة من الكرامات، ألا وهي كلام الولد في المهد، وصار له في ذلك فرج، فعرف أن ما أصابه وأصاب صومعته إنما هو بدعاء والدته عليه. والحقيقة أن هذه القصة فيها عظة وعبرة للمسلمين أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم ولا يتعرضوا لدعائهم، فيأتوا بالأفعال أو الأقوال التي تسبب ضيق الصدر عند الوالد والوالدة، فينطلق الواحد منهما إلى الدعاء عليه فتعجل له العقوبة وتؤجل، فيكون هو الجاني على نفسه لأنه تسبب في دعاء الوالدين عليه. وأما عيسى بن مريم،
هذه المسألة لو أن جريجا رحمه الله خرج من صلاته، فالصلاة نافلة وبر الوالدة فريضة، لكنه اجتهد، ولعله إن كان يعني في اجتهاده أخطأ القيام بحق الوالدة فقد أكرمه الله جل وعلا في اجتهاده. الحاصل أنه إذا تعارض واجب ومندوب فإنه يقدم الواجب. نعم.
قال رحمه الله: وأما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقد ذكر الله قصته في سورة مريم وكلامه الذي تكلم به، وهو من المعجزات له لأنه نبي ورسول عليه السلام، وكرامة لأمه أكرمها الله عز وجل بها حتى انتفت عنها التهمة المخزية وهي تهمة الزنا، وعرف قومها الحقيقة حيث نطق وهو في المهد قائلا: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. وهو في المهد ولم تجر العادة بأن من كان في المهد يتكلم، فهي كرامة لأمه ومعجزة لهذا الذي أصبح نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. وله من الخصائص أنه رفع حيا على القول الصحيح، وأنه سيعود إلى الدنيا في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام، ثم يتزوج وينجب، ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. وكل هذا ثابت في شريعة الإسلام، والله أعلم. فسبحان الحكيم العليم الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.
عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام من أم بلا أب، والناس فيه وفي أمه على ثلاث طرائق: منهم من اتهم أمه بالفاحشة والعياذ بالله حتى بعد تبرئتها بكلام الله سبحانه وتعالى، ومنهم من اعتقد في عيسى عليه السلام بأنه إله أو أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة، وكلا العقيدتين ضلال وكفر والعياذ بالله. فجاءت هذه الأمة الوسط فتعتقد في عيسى عليه السلام أنه كلمة الله وروح منه، وأنه لم يكن من سفاح، وأنه مخلوق كغيره من الخلق، ليس له من خصوصية الإلهية شيء. هذه الأمة وسط يشهدون له بأنه عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه. هذه الأمة يعني وفقها الله جل وعلا لقول الحق في عيسى وأمه عليهما السلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، وإن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لها، فدعا، فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: ادعوا الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس.
نعم، هذه من الكرامة لأبي هريرة رضي الله عنه، أن الله جل وعلا جعل المحبة له ولأمه في قلوب عباده المؤمنين، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسمع من أمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فيسأله عن سبب بكائه، فيخبره بأنه يسمع من أمه الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يؤذيه. فدعا له النبي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما طلب منه أن يدعو لها، فرجع إليها أبو هريرة قال: وقد أجافت عليها الباب، يعني سكرت الباب عليها تغتسل. فقالت: يا أبا هريرة، إني أسلمت. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره. قال الشارح رحمه الله تعالى: يفيد هذا الحديث أن الدعوة إلى دين الإسلام من واجب العلماء ورثة الرسل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يفيد هذا الحديث أن الدعوة إلى دين الإسلام من واجب العلماء ورثة الرسل، أن يبلغوا الناس الإسلام. من لم يسلم بدعوته للدخول في الإسلام، ومن كان مسلما يدعونه إلى الاعتصام بالإسلام بدءا بتعليمه والتفقه فيه والعمل بمقتضاه.
بدءا بتعلمه
والتفقه فيه والعمل بمقتضاه، ودعوة الناس إليه بعدم العلم بعد العلم والعمل. فأبو هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم من المكثرين من الرواية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم رغبته في جمع العلم، حتى أنه يختلف عن بقية الأصحاب من المهاجرين والأنصار في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثرهم ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيحضر على سبيل الدوام ويحفظ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال له: ابسط رداءك، فدعا له، فصار من أكثر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا. ومن جملة أخباره أن أمه كانت كافرة وهو يتردد عليها ويعرض عليها الإسلام بإلحاح وهي ترفض، فسلك هذا الطريق وهو الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالهداية إلى الإسلام، فدعا لها فانشرح صدرها للإسلام، واغتسلت وشهدت شهادة الحق، وأخبرت ابنها فقر فقرت عينه بذلك، ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ولها بدعوة، فدعا الله أن يحب أن يحبب أن
يحبب فدعا الله
فدعا الله أن يحببهما إلى عباده، فكان لا يوجد أحد إلا أحب أبا هريرة وأحب أمه رضي الله عنهما. وما ذلك إلا لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فهي من معجزاته ومن الكرامة لأبي هريرة وأمه، حيث استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام لهما. ونحن نأخذ من الحديث وجوب عرض الإسلام على الأمة عموما وعلى الأقارب خصوصا، ومن كان من الأقارب مسلما، إلا أنه يغلب عليه الجهل. وجب بذل الجهد في تعليمه أركان الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وكيفية أداء العبادات المفروضة والواجبة حتى يكون عمله صحيحا، إذ إن العمل لا يصح إلا بعد العلم، والعلم لا يحصل لأحد إلا بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وهذا من وظائف طلاب العلم على اختلاف طبقاتهم، كل بحسب استطاعته وقدرته، أن يبدأ يتعلم هو حتى يحرز نصيبا وافرا من العلم، ثم ينطلق عاملا بعلمه معلما به، وعندئذ يكون فردا من أفراد المنعم عليهم، إذ إن المنعم عليهم هم قوم علموا وعملوا وعلموا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وطلاب العلم أئمة الناس في الدعوة إلى الإسلام ومحاسن الإسلام والاعتصام به، وأهل العناية بالكتاب وبالسنة المطهرة حتى يصبح حال الإنسان أحسن حال، ويتم له التأسي بالرسل والأنبياء الذين اصطفاهم الله وأوحى إليهم العلم وأمرهم بتبليغه. فطلاب العلم هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء.
هذه نصيحة غالية من هذا الإمام رحمه الله تعالى لطلاب العلم، أن يبدأوا بأنفسهم فيتعلموه مخلصين في الطلب، يحدوهم الأمل في رفع الجهل عن أنفسهم وفي أن يعبدوا الله على بصيرة، ثم يعملوا بما علموا، ثم يدعو غيرهم إلى ما علموا وعملوا به، حتى يكونوا ممن استثناهم الله جل وعلا في سورة العصر في قوله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني عموم الناس في خسارة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يسلك طريق العلم في الطلب والعمل والدعوة سلك الله به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فينبغي، بل يجب على طالب العلم، أن يخلص النية وأن يكون قصده يعني حيازة العلم ليعمل به ويرفع الجهل عن نفسه، وحتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يعلم غيره مما فتح الله عليه من العلم. فما أغلاها من نصيحة من شيخنا الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله لهذا التعليق على هذا الكتاب القيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته، فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك.
هذه من الأعمال التي تلحق المؤمن بعد موته: ولد صالح يدعو له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويبقى بر الوالدين بعد موتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة بعد موت والديه فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وإكرام صديقهما. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه في طريقه مسافرا فلقي رجلا من الأعراب فنزل عن الحمار التي هو عليها وأعطى ذلك الرجل عمامته، فقال له من كان معه: إنهم الأعراب، يكفيهم الشيء اليسير. قال: إن هذا، إن أبا هذا كان ودا لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فينبغي للإنسان أن يدعو لوالديه بعد موتهما، وأن يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما الآباء، الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، يحسن إليهم جميعا. وأقل شيء يدعو لهم، يدعو لهما، فالدعاء فيه البركة وفيه الخير. وفيه كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول هذه المسألة: للذي يكثر العمل للغير، فيقول: الأفضل أن الإنسان يعمل لنفسه ويدعو لغيره حتى لوالديه، يعمل لنفسه ثم يدعو لوالديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وولد صالح يدعو له، ما قال يعمل له. الحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في العمل لنفسه ثم يجتهد في الدعاء لوالديه. ومن الأعمال التي يعملها كالعمرة أو الحج، هذا بإذن الله تعالى ينفع الميت بعد موته، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو قريبا أو غير قريب. لكن على العموم ينبغي للإنسان أن يعمل لنفسه قبل أن يموت وهو على غير عمل، فلا يجد من يعمل له، فإذا عمل لنفسه يدعو لغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذا الحديث الصحيح بيان أن الميت من المسلمين ينفعه الله بدعاء أبنائه له. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الصحيح بيان أن الميت من المسلمين ينفعه الله بدعاء أبنائه له بعد موته، إذ هو من الصدقات الجارية التي لا تنقطع، لحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، على اختلاف وجوه البر التي تنفق فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين والأوقاف على طلبة العلم، وكل ما ينفع الناس من المال والمتاع أو علم ينتفع به، أي خلف الميت علما ينتفع به الناس بعد موته، بعد مماته، فأجره جار عليه إلى يوم القيامة، لأنه ينتفع به في أمر الدين. وليس هذا قاصرا على المؤلفات، ولكن من تعلم وعلم الناس في حلقات العلم وبذل النصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشادات الناس، فعمل به الناس من بعده وبلغوه غيرهم، وهكذا العلم ينقل الثقة عن الثقة يتناقله الناس، فيكون الأجر للمعلم الأول بالدرجة الأولى بعد مماته وفي أيام حياته، ثم كل من بذل جهده في التعلم ونشر العلم نال أجر العلم النافع الذي يخلفه الإنسان. فالمقصود أنه لا يتبادر إلى الذهن أن العلم النافع هو ما كان من جملة المؤلفات فقط، بل هي بالدرجة الأولى لأنها تحفظ وتنتشر في الآفاق، ولكن يلحق بذلك التعليم، تعليم الناس ونصحهم وإرشادهم، وبنقله اللاحق عن السابق
وينقله اللاحق عن السابق
وينقله اللاحق عن السابق ويتوارثونه منقولا عن الأول. وهو علم نافع أيضا، يؤجر عليه من بذله أولا، ويؤجر عليه من نقله ومن عمل به. والثالثة أو ولد صالح يدعو له، لأن الذي يبذل الدعوة للأبوين هو الصالح سواء رجلا أو امرأة، يبذل الدعاء فيؤجر عليه ويكون بارا بوالديه بعد موتهما، ويلحق بذلك صلة القريب بالوالدين والإحسان إليه امتدادا للمعروف الذي كان بينه وبين الوالدين سواء بالقرابة أو بالصحبة، فيحسن إلى أقارب الوالدين من أعمامه وأخواله وأقاربهم، هذا يعتبر أيضا من البر للوالدين.
نعم، فضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، هذا من بركة الدعاء أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لمن دعا له ولمن دعا للمسلمين عموما وللوالدين خصوصا، وهذا من إهداء الدعاء أو الخير للغير ومن حب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا دعا الإنسان لغيره وكل الله به ملكا يقول له آمين ولك بمثل، فينبغي للإنسان إذا دعا لنفسه ألا ينسى إخوانه المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها من الأحياء والأموات، يسأل الله لهم المغفرة والرحمة حتى تناله بركة دعوته وحتى يستفيد من دعائه إخوانه المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث: بيان لمنقبة من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه الكثيرة ومنقبة لأمه، وفي نفس الوقت كرامة لهما لأنهما من أولياء الله الذين منحهم الله من المناقب الرفيعة والكرامات المبشرة. وهكذا كل من أحب أبا هريرة رضي الله عنه واستغفر له فإنه تناله تلك الدعوة الكريمة من الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
نعم، هذا الحديث كما مر الإشارة إليه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله البدني، لكن تبقى من الأعمال ما يجري عليه نفعه، وهي ثلاثة: صدقة تصدق بها وأمضاها قبل موته كالأوقاف أو الآبار أو المساجد التي يخلفها للمسلمين، أو علم خلفه ألفه أو علمه أحدا من المسلمين. وهنا إشارة تبشر بخير، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا كلهم يؤلفون العلم، وإنما كانوا ينقلونه، نقلوه إلى الأمة نقلا. الصحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبنائهم الذين هم كبار التابعين، وأبناؤهم نقلوه إلى أحفاد الصحابة الذين هم تابع التابعين، وهكذا. فهذا يدل على أن العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يتوقف على التأليف، وإنما يكون فيه الفضل أيضا في التعليم والنقل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فينبغي للإنسان أن يحتسب طلب العلم وتعليمه للغير حتى يكون من جملة الذين عمهم الله بفضله في تعلم العلم وتعليمه. قال: أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح من بركته، ولعل هذا من تربية الأب أو الأم، لأن للتربية أثرا. أن يدعو الولد لأبيه أو لأمه الذي أحسن تربيته قبل موته، فيكون من أثر التربية الصالحة أن يرزقه الله دعاء الابن أو البنت بعد موته. هذه من الصدقات الجارية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تقدم الحديث عن بر الوالدين والتحذير من عقوقهما، وتقدم ما ورد به من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إليهما إحسانا في حال الحياة وبعد الممات. والإحسان يتجلى في برهما بما تحمله كلمة البر من معنى بر بلين الجانب وخفض الجناح ولين الكلمة وإدخال السرور وتقديم الخدمة وإيثارهما على النفس والولد، وبرهما بالتعليم والتوجيه مع الصبر إن حصل شيء من المخالفات منهما. وأما بعد الممات فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي من ثلاثة أعمال، فإنها تبقى، أي يبقى ثوابها جاريا بعد موته. ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: صدقة جارية، أي تكون له صدقة يجري عليه ثوابها بعد موته، إما بالإحسان إلى الفقراء كالأوقاف، وإما ببناء مشاريع لإقامة الدين والفقه الإسلامي كبناء مدرسة أو بناء رباط والنفقة عليه وبناء مسجد ونحو ذلك من الصدقات، أو حفر بئر ومد الماء للفقراء والمساكين. كل هذا من الصدقة الجارية التي يجري ثوابها بعد موت من جعلت له ثوابا، سواء من ماله أي من تركته التي خلفها، أو من كسب أبنائه ذكورا أو إناثا، أو كسب قريب من أقاربه. فالمهم أنها على نيته تكون صدقة جارية مثل الصدقة الجارية، بل أعظم منها، أو علم ينتفع به. العلم النافع الذي يورثه الميت. وهذا الباب واسع ليس محصورا في المؤلفات، وإنما هو كل علم ينشر، أي ينشره العبد
تعلمه ثم عمل به،
أي ينشره العبد تعلمه ثم عمل به فعلمه غيره سواء بواسطة المؤلفات، وهذا أعظم مشروع يحفظ به العلم.
نعم.
تقييد العلم بالكتابة أو تعليمه الناس، والناس يتعلم بعضهم من بعض، فيتعلم اللاحق من السابق من علم ورثه ذلكم الميت، فهو علم ينتفع به ولو كان محفوظا في صدور الناس، وحفظه بعضهم عن بعض وعمل به بعضهم عن بعض، فهو علم ينتفع به ما دام الناس يعملون بهذا العلم وينشرونه. ولهذا قبل تدوين الكتب والمؤلفات ما فيه إلا ضبط الصدر، بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عن بعض، أي من الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام، وأخذ بعضهم عن بعض وحفظوا القرآن بكامله لم ينقص منه حرف، وقرأه بعضهم على بعض وهكذا تناقلوه. والسنة المطهرة التي هي باب واسع من أبواب العلم الشرعي بذلوا جهودهم فيها وحفظوها، ولقن بعضهم بعضا وسأل بعضهم بعضا، فحفظت السنة بكاملها ولم يفقد منها حديث واحد رغم كثرتها، وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل أولئك الأعلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أوعية لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فلم يفقد من العلم شيء أبدا. وقد قال الله عز وجل بوعده الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر كل ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه دخولا أوليا القرآن الكريم، فحفظ الكتاب وحفظت السنة، وكان القوم ليس لديهم وسائل إلا ضبط الصدر الحفظ. وهكذا ينبغي لطلاب العلم أن يلاحظوا ويحفظوا ما تيسر لهم من نصوص الأحكام، أولا القرآن الكريم مع فهم المعنى، سواء حفظه طالب العلم كله أو بعضا مع فهم معاني آيات الأحكام، وهكذا يأخذ نصيبه من السنة النبوية حتى يندرج في سلك من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، والأجر على قدر ما بذل الإنسان، سواء ورثه علما كثيرا أو قليلا، المهم أنه أتى بالسبب الذي يجري بسببه الثواب بعد الممات إلى يوم القيامة. والعمل الثالث أو ولد صالح يدعو له، ولا يدعو لوالده إلا الصالح، عرف حقه في حال الحياة فقام به، وعرف حقه بعد الممات فبذل جهده في القيام بحق الوالدين بعد الممات. ومن حقهما الدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة قريبهما، كل هذه يجري ثوابها لأولئك الوالد أو الوالدة أو لهما معا، ويجعل الله في ذلك بركة، ويجعل في الولد بركة له في علمه وفي عمله وفي ماله وفي ولده، ويهيئ له من يبره في حال حياته وبعد مماته، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان.
نعم. اقرأ هذا الحديث الأخير.
قال المصنف رحمه الله:
حدثنا يسرة بن صفوان
قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم.
نعم، هذا يعني إذا لم يوصي الميت ولأقاربه من ابن أو بنت أو أخ أو أخت مال يريد أن يتصدق عنه، فليبذل عنه. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا يدل على أن الصدقة عن الميت تنفعه بعد موته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن بر الولد لوالده أو والدته الصدقة على نيتهما بالمال والمتاع وبأي نوع من أنواع الصدقة التي يصل ثوابها إلى الميت، لأنها مبنية على الشرع لا على المخالفات. ثم أيضا من فضل الله على المسلمين والمسلمات أن جعلهم حقا في المال الذي يخلفونه ولو بعد الممات كالثلث والربع، لا تزيد عن الثلث، تكون في مشاريع الخير يعود نفعها على الميت من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسعد الذي أراد أن ينفق نصف ماله قال لا، حتى قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، فتصدق الله على المفارق للدنيا، والذي انقطع عمله أن يتصدق بثلث ماله ويبقى ثلثان للورثة، فإن غض من الثلث إلى الربع فلعله أصلح وأوفر للورثة، لا سيما إذا كان من جملة الفقراء، فهذه أيضا صدقة. وما ينفقه الأبناء ذكورا أو إناثا على نية الوالد أو الوالدة فهو صدقة يجري ثوابها، وهكذا الأخ والصاحب إذا تصدق على نية أخيه وصاحبه جرى ثوابها لذلك الرجل أو المرأة اللذين تصدق عنهما بعد وفاتهما.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نواصل درسنا في كتاب الأدب المفرد لمؤلفه أبو عبد الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وشرح شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي بعنوان عون الأحد الصمد، وقد وصلنا في درسنا الماضي إلى الحديث 32، باب دعوة الوالدين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما.
نعم، هذا الحديث فيه بيان الدعوات المستجابات، وهي ثلاث: دعوة المظلوم وهو الذي يقع عليه الظلم مما لا يستطيع دفعه عنه فيظلم في نفسه أو ماله أو عرضه أو في سمعته فيدعو على من ظلمه، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أوصاه بما أوصاه في تلك الرسالة من تبليغ الدعوة إلى أهل اليمن وإبلاغهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، وإبلاغهم أيضا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ثم قال له بعد ذلك: واتق دعوة المظلوم، لأن المسؤول المباشر التعامل مع الفئات في المجتمع لا بد أن يتعرض لبعض الأشياء التي قد يكون فيها شيء من أسباب الدعاء عليه، فحذره النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتعرض لدعوة مظلوم ودعوة المسافر، لأنه منقطع عن وطنه وعن دياره، فهو في وضع له فيه من التعب والإرهاق الشيء الذي يكون فيه سبب إجابة دعائه، ولهذا خفف عنه في العبادة، رخص له في الإفطار في رمضان، ورخص له في الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، ورخص له أيضا في القصر قصر الرباعية إلى ركعتين. كذلك دعوة الوالد على ولده، وهذا هو الشاهد للباب، فدعوة الوالد لولده أو عليه، هذه من الدعوات التي يجب على المسلم أن يحذرها. قال الشارح رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على بيان أن هذه الثلاث الدعوات وما يترتب عليها مستجابات. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: دل هذا الحديث على بيان أن هذه الثلاث الدعوات وما يترتب عليها مستجابات: دعوة المظلوم الذي يظلم في ماله أو في دمه أو في عرضه فدعا على من ظلمه فدعاؤه مستجاب، وفي الحديث الآخر: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، لأن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فمن انتهك واحدة من هذه الجهات فقد بغى واعتدى واستحق أن يدعو عليه المظلوم. وإذا دعا المظلوم نصره الله عليه باستجابة دعائه ولو بعد حين. ودعوة المسافر في سفر الطاعة أو المباح، لأن السفر فيه عناء وتعب ومشقة، فإذا كان في طاعة كالجهاد وطلب العلم والكد على العائلة وعلى الأرملة والمسكين والقاصر، كل هذا يعتبر جهادا في سبيل الله، وصيانة النفس أيضا عن السؤال. ومن دعا وهو في هذه الأحوال استجاب الله دعاءه. ويشترط في الدعاء ألا يستعجل الإجابة ولا يقنط ولا ينقطع، كما في الحديث الصحيح: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي، وما لم يدع بقطيعة رحم أيضا. وأما سفر المعاصي فإنه لا يستباح به الرخص، ولا يعطى صاحبه ما يعطى المسافر سفر طاعة أو سفرا مباحا.
سفر المعصية كأن يسافر والعياذ بالله إلى البلاد الإباحية للتمتع بالنظر أو التمتع بالمعاصي، هذا ما سافر لغرض شرعي ولا مباح، بل سافر للمعصية. هذا حتى الرخص التي يترخص بها المسافر لا يجوز له أن يترخص بها، فضلا أن يجاب دعاؤه. نعم.
ودعوة الوالد أو الوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى، وهي الثالثة: يستجاب لوالده إذا دعا عليه ولوالدته إذا دعت عليه، ولكن إن حصل الدعاء منهما بحق بسبب الإساءة إليهما كالعقوق وعدم البر، فالدعوة دعوة الوالد والوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى مستجابة. فعلى المسلمين أن يتقوا هذه الثلاث الخصال: الظلم للغير في مال أو دم أو عرض، وكذلك العقوق الذي يأتي بالعقوبات العاجلة والآجلة.
نعم، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جري. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جري؟ قال: فإن جريا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جري، وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جري حتى تنظر في وجه المومسات. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جري. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده في عنقه بحبل، ثم انطلق به، فمر به على المومسات، فرآهن فتبسم، وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منه. قال أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا هو في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم.
هذه القصة عجيبة. جريا رحمه الله من العباد، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصته في هذا الحديث الصحيح، أنه كان يصلي في صومعته منقطع لعبادة ربه، فجاءت أمه يوما من الأيام تناديه، ونادته: يا جريج. فلم يلتفت إليها لأنه في صلاة، فنادته المرة الثانية والثالثة، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. والمومسات المراد بهن الزواني، الزانيات. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة التي كانت تختلف إلى صومعة جريج، والتي كان يأوي إليها راعي البقر، وقد مكنته من نفسها، ولعل في المسألة مكيدة لجريج، لعلهم أغروها بالمال وقالوا لها: افتني جريجا، فلم تفلح. فلما حملت وولدت سئلت: لمن هذا المولود؟ قالت: من جريج. فأرسل الملك من يهدم صومعة جريج، فهدموها حتى سووها بالأرض، ثم جاءوا به إلى الملك، فقال: من المطلوب؟ فقال: تزعم هذه أن هذا الولد منك؟ فنظر إليها جريج وقال: أنت تزعمين ذلك؟ قالت: نعم. قال أين الصغير؟ فدلوه عليه وقالوا بأنه وكزه برجله أو طعنه في بطنه بأصبعه فقال من أبوك؟ قال فلان الراعي. فعرف الناس بأنه بريء من تلك التهمة فندموا على هدم صومعته. فقال الملك نعيدها لك من الذهب؟ قال لا. قال نعيدها لك من الفضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردوها كما كانت يعني من الطين. قال فما الذي تبسمت عندما يعني نظر إلى تلك الزانية؟ ذكر دعوة أمه. قال أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم بالقصة. هذا يدل على أنه يجب على الابن والبنت تحاشي دعوة الوالدين لأنها مستجابة ولا سيما إذا كانت في حق. أما إذا كانت يعني لغير حق كأن يكون الابن على طاعة الله عز وجل وهو قائم بحق الأب أو الأم ويريدان منه ما يشق عليه في معيشة أو في عشرة فوق ما يستحقانه من الحقوق فقد تكون الدعوة من أجل شيء آخر. الحاصل أن الدعوة تكون مستجابة من الوالد أو الوالد على الولد إذا كانت بحق. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قصة فتنة جريج الراهب التي ورد ذكرها في هذا الحديث من القصص العجيبة الصحيحة. والغرض من تدوينها هنا هو بيان أن دعوة الوالد على ولده بحق مستجابة، فإن أمه قد دعت عليه تلك الدعوة التي رأيت فحصلت عليه تلك المصيبة. ولما كان مجتهدا في بقائه في صلاته إيثارا لمرضاة ربه حصل له الفرج، فصارت له كرامة من الكرامات ألا وهي كلام الولد في المهد، وصار له في ذلك فرج، فعرف أن ما أصابه وأصاب صومعته إنما هو بدعاء والدته عليه. والحقيقة أن هذه القصة فيها عظة وعبرة للمسلمين أن يبروا بآبائهم وأمهاتهم ولا يتعرضوا لدعائهم، فيأتوا بالأفعال أو الأقوال التي تسبب ضيق الصدر عند الوالد والوالدة، فينطلق الواحد منهما إلى الدعاء عليه فتعجل له العقوبة وتؤجل، فيكون هو الجاني على نفسه لأنه تسبب في دعاء الوالدين عليه. وأما عيسى بن مريم،
هذه المسألة لو أن جريجا رحمه الله خرج من صلاته، فالصلاة نافلة وبر الوالدة فريضة، لكنه اجتهد، ولعله إن كان يعني في اجتهاده أخطأ القيام بحق الوالدة فقد أكرمه الله جل وعلا في اجتهاده. الحاصل أنه إذا تعارض واجب ومندوب فإنه يقدم الواجب. نعم.
قال رحمه الله: وأما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقد ذكر الله قصته في سورة مريم، وكلامه الذي تكلم به فهو من المعجزات له، لأنه نبي ورسول عليه السلام، وكرامة لأمه أكرمها الله عز وجل بها حتى انتفت عنها التهمة المخزية وهي تهمة الزنا، وعرف قومها الحقيقة حيث نطق وهو في المهد قائلا: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي وهو في المهد ولم تجري العادة بأن من كان في المهد يتكلم فهي كرامة لأمه ومعجزة لهذا الذي أصبح نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. وله من الخصائص أنه رفع حيا على القول الصحيح، وأنه سيعود إلى الدنيا في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يتزوج وينجب ثم يموت ويصلى عليه ويدفن. وكل هذا ثابت في شريعة الإسلام والله أعلم. فسبحان الحكيم العليم الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.
عيسى عليه السلام قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى عليه السلام من أم بلا أب، والناس فيه وفي أمه على ثلاث طرائق: منهم من اتهم أمه بالفاحشة والعياذ بالله حتى بعد تبرئتها بكلام الله سبحانه وتعالى، ومنهم من اعتقد في عيسى عليه السلام بأنه إله أو أنه هو الله أو أنه ثالث ثلاثة. وكلا العقيدتين ضلال وكفر والعياذ بالله. فجاءت هذه الأمة الوسط فتعتقد في عيسى عليه السلام أنه كلمة الله وروح منه، وأنه لم يكن من سفاح، وأنه مخلوق كغيره من الخلق ليس له من خصوصية الإلهية شيء. هذه الأمة وسط يشهدون له بأنه عبد الله ورسوله وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه. هذه الأمة يعني وفقها الله جل وعلا لقول الحق في عيسى وأمه عليهما السلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، وإن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لها. فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ادعوا الله لي ولأمي. فقال: اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس.
نعم، هذه من الكرامة لأبي هريرة رضي الله عنه أن الله جل وعلا جعل المحبة له ولأمه في قلوب عباده المؤمنين، وذلك بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. كان أبو هريرة رضي الله عنه يسمع من أمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فيسأله عن سبب بكائه، فيخبره بأنه يسمع من أمه الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يؤذيه. فدعا له النبي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمه كما طلب منه أن يدعو لها. فرجع إليها أبو هريرة قال: وقد أجافت عليها الباب، يعني سكرت الباب عليها تغتسل. فقالت: يا أبا هريرة إني أسلمت. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، قال الشارح رحمه الله تعالى: يفيد هذا الحديث أن الدعوة إلى دين الإسلام من واجب العلماء ورثة الرسل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يفيد هذا الحديث أن الدعوة إلى دين الإسلام من واجب العلماء ورثة الرسل، أن يبلغ الناس الإسلام من لم يسلم بدعوته للدخول في الإسلام، ومن كان مسلما يدعونه إلى الاعتصام بالإسلام بدءا بتعليمه والتفقه فيه والعمل بمقتضاه.
بدءا بتعلمه
والتفقه فيه والعمل بمقتضاه، ودعوة الناس إليه بعدم العلم بعد العلم والعمل. فأبو هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم من المكثرين من الرواية والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم رغبته في جمع العلم، حتى أنه يختلف عن بقية الأصحاب من المهاجرين والأنصار في ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من أكثرهم ملازمة للرسول عليه الصلاة والسلام، فيحضر على سبيل الدوام ويحفظ ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه، ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال له: ابسط رداءك، فدعا له، فصار من أكثر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا. ومن جملة أخباره أن أمه كانت كافرة وهو يتردد عليها ويعرض عليها الإسلام بإلحاح وهي ترفض، فسلك هذا الطريق وهو الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالهداية إلى الإسلام، فدعا لها فانشرح صدرها للإسلام، واغتسلت وشهدت شهادة الحق وأخبرت ابنها فقرت عينه بذلك. ثم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو له ولها بدعوة، فدعا الله أن يحببهما إلى عباده، فكان لا يوجد أحد إلا أحب أبا هريرة وأحب أمه رضي الله عنهما. وما ذلك إلا لأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة، فهي من معجزاته ومن الكرامة لأبي هريرة وأمه، حيث استجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام لهما. ونحن نأخذ من الحديث وجوب عرض الإسلام على الأمة عموما وعلى الأقارب خصوصا، ومن كان من الأقارب مسلما، إلا أنه يغلب عليه الجهل، وجب بذل الجهد في تعليمه أركان الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام وكيفية أداء العبادات المفروضة والواجبة، حتى يكون عمله صحيحا، إذ إن العمل لا يصح إلا بعد العلم، والعلم لا يحصل لأحد إلا بالتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. وهذا من وظائف طلاب العلم على اختلاف طبقاتهم، كل بحسب استطاعته وقدرته، أن يبدأ يتعلم هو حتى يحرز نصيبا وافرا من العلم، ثم ينطلق عاملا بعلمه معلما به، وعندئذ يكون فردا من أفراد المنعم عليهم، إذ إن المنعم عليهم هم قوم علموا وعملوا وعلموا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وطلاب العلم أئمة الناس في الدعوة إلى الإسلام ومحاسن الإسلام والاعتصام به، وأهل العناية بالكتاب وبالسنة المطهرة، حتى يصبح حال الإنسان أحسن حال، ويتم له التأسي بالرسل والأنبياء الذين اصطفاهم الله وأوحى إليهم العلم وأمرهم بتبليغه. فطلاب العلم هم ورثة الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء.
هذه نصيحة غالية من هذا الإمام رحمه الله تعالى لطلاب العلم، أن يبدأوا بأنفسهم فيتعلموه مخلصين في الطلب، يحدوهم الأمل في رفع الجهل عن أنفسهم وفي أن يعبدوا الله على بصيرة، ثم يعملوا بما علموا، ثم يدعو غيرهم إلى ما علموا وعملوا به حتى يكونوا ممن استثناهم الله جل وعلا في سورة العصر في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني عموم الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي يسلك طريق العلم في الطلب والعمل والدعوة سلك الله به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فينبغي بل يجب على طالب العلم أن يخلص النية وأن يكون قصده يعني حيازة العلم ليعمل به ويرفع الجهل عن نفسه، وحتى يعبد الله على بصيرة، وحتى يعلم غيره مما فتح الله عليه من العلم. فما أغلاها من نصيحة من شيخنا الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله لهذا التعليق على هذا الكتاب القيم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك.
هذه من الأعمال التي تلحق المؤمن بعد موته، ولد صالح يدعو له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويبقى بر الوالدين بعد موتهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أحد الصحابة بعد موت والديه فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وإكرام صديقهما. ولهذا كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه في طريقه مسافرا فلقي رجلا من الأعراب فنزل عن الحمار التي هو عليها وأعطى ذلك الرجل عمامته، فقال له من كان معه: إنهم الأعراب، يكفيهم الشيء اليسير. قال: إن أبا هذا كان ودا لعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فينبغي للإنسان أن يدعو لوالديه بعد موتهما، وأن يصل الرحم التي لا توصل إلا بهما الآباء، الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد والجدات، يحسن إليهم جميعا. وأقل شيء يدعو لهم، يدعو لهما، فالدعاء فيه البركة وفيه الخير. وفيه كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله حول هذه المسألة: للذي يكثر العمل للغير، فيقول: الأفضل أن الإنسان يعمل لنفسه ويدعو لغيره حتى لوالديه، يعمل لنفسه ثم يدعو لوالديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وولد صالح يدعو له، ما قال يعمل له. الحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في العمل لنفسه ثم يجتهد في الدعاء لوالديه، ومن الأعمال التي يعملها كالعمرة أو الحج، هذا بإذن الله تعالى ينفع الميت بعد موته، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو قريبا أو غير قريب. لكن على العموم ينبغي للإنسان أن يعمل لنفسه قبل أن يموت وهو على غير عمل، فلا يجد من يعمل له، فإذا عمل لنفسه يدعو لغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذا الحديث الصحيح بيان أن الميت من المسلمين ينفعه الله بدعاء أبنائه له. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الصحيح بيان أن الميت من المسلمين ينفعه الله بدعاء أبنائه له بعد موته، إذ هو من الصدقات الجارية التي لا تنقطع. لحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، على اختلاف وجوه البر التي تنفق فيها الصدقات، كالفقراء والمساكين والأوقاف على طلبة العلم، وكل ما ينفع الناس من المال والمتاع أو علم ينتفع به، أي خلف الميت علما ينتفع به الناس بعد موته بعد مماته، فأجره جار عليه إلى يوم القيامة، لأنه ينتفع به في أمر الدين. وليس هذا قاصرا على المؤلفات، ولكن من تعلم وعلم الناس في حلقات العلم وبذل النصائح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشادات الناس، فعمل به الناس من بعده وبلغوه غيرهم، وهكذا العلم ينقل الثقة عن الثقة، يتناقله الناس، فيكون الأجر للمعلم الأول بالدرجة الأولى بعد مماته وفي أيام حياته. ثم كل من بذل جهده في التعلم ونشر العلم نال أجر العلم النافع الذي يخلفه الإنسان. فالمقصود أنه لا يتبادر إلى الذهن أن العلم النافع هو ما كان من جملة المؤلفات فقط، بل هي بالدرجة الأولى، لأنها تحفظ وتنتشر في الآفاق، ولكن يلحق بذلك التعليم، تعليم الناس ونصحهم وإرشادهم، وبنقله اللاحق عن السابق وينقله اللاحق عن السابق، ويتوارثونه منقولا عن الأول. وهو علم نافع أيضا، يؤجر عليه من بذله أولا، ويؤجر عليه من نقله ومن عمل به. والثالثة أو ولد صالح يدعو له، لأن الذي يبذل الدعوة للأبوين هو الصالح، سواء رجلا أو امرأة يبذل الدعاء فيؤجر عليه، ويكون بارا بوالديه بعد موتهما، ويلحق بذلك صلة القريب بالوالدين والإحسان إليه امتدادا للمعروف الذي كان بينه وبين الوالدين، سواء بالقرابة أو بالصحبة، فيحسن إلى أقارب الوالدين من أعمامه وأخواله وأقاربهم، هذا يعتبر أيضا من البر للوالدين.
نعم. فضل.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سلام ابن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، هذا من بركة الدعاء، أن الإنسان يدعو لنفسه ويدعو لمن دعا له ولمن دعا للمسلمين عموما وللوالدين خصوصا، وهذا من إهداء الدعاء أو الخير للغير، ومن حب الخير للغير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإذا دعا الإنسان لغيره وكل الله به ملكا يقول له آمين ولك بمثل، فينبغي للإنسان إذا دعا لنفسه ألا ينسى إخوانه المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها من الأحياء والأموات، يسأل الله لهم المغفرة والرحمة حتى تنال بركة دعوته، وحتى يستفيد من دعائه إخوانه المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث بيان لمنقبة من مناقب أبي هريرة رضي الله عنه الكثيرة، ومنقبة لأمه، وفي نفس الوقت كرامة لهما لأنهما من أولياء الله الذين منحهم الله من المناقب الرفيعة والكرامات المبشرة. وهكذا كل من أحب أبا هريرة رضي الله عنه واستغفر له فإنه تناله تلك الدعوة الكريمة من الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الخلق العظيم.
تفضل.
قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
نعم، هذا الحديث كما مر الإشارة إليه أن الإنسان إذا مات انقطع عمله البدني، لكن تبقى من الأعمال ما يجري عليه نفعه، وهي ثلاثة: صدقة تصدق بها وأمضاها قبل موته كالأوقاف أو الآبار أو المساجد التي يخلفها للمسلمين، أو علم خلفه ألفه أو علمه أحدا من المسلمين. وهنا إشارة تبشر بخير، وهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا كلهم يؤلفون العلم، وإنما كانوا ينقلونه، نقلوه إلى الأمة نقلا. الصحابة نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبنائهم الذين هم كبار التابعين، وأبناؤهم نقلوه إلى أحفاد الصحابة الذين هم تابع التابعين، وهكذا. فهذا يدل على أن العلم كما ذكر الشيخ رحمه الله لا يتوقف على التأليف، وإنما يكون فيه الفضل أيضا في التعليم والنقل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فينبغي للإنسان أن يحتسب طلب العلم وتعليمه للغير حتى يكون من جملة الذين عمهم الله بفضله في تعلم العلم وتعليمه. قال: أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح من بركته، ولعل هذا من تربية الأب أو الأم، لأن للتربية أثرا، أن يدعو الولد لأبيه أو لأمه الذي أحسن تربيته قبل موته، فيكون من أثر التربية الصالحة أن يرزقه الله دعاء الابن أو البنت بعد موته. هذه من الصدقات الجارية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: تقدم الحديث عن بر الوالدين والتحذير من عقوقهما، وتقدم ما ورد به من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب العظيم، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، أي احسنوا إليهما إحسانا في حال الحياة وبعد الممات. والإحسان يتجلى في برهما بما تحمله كلمة البر من معنى بر بلين الجانب وخفض الجناح ولين الكلمة وإدخال السرور وتقديم الخدمة وإيثارهما على النفس والولد وبرهما بالتعليم والتوجيه مع الصبر إن حصل شيء من المخالفات منهما. وأما بعد الممات فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث أي من ثلاثة أعمال فإنها تبقى أي يبقى ثوابها جاريا بعد موته. ثم بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدقة جارية أي تكون له صدقة يجري عليه ثوابها بعد موته إما بالإحسان إلى الفقراء كالأوقاف وإما ببناء مشاريع لإقامة الدين والفقه الإسلامي كبناء مدرسة أو بناء رباط والنفقة عليه وبناء مسجد ونحو ذلك من الصدقات أو حفر بئر ومد الماء للفقراء والمساكين كل هذا من الصدقة الجارية التي يجري ثوابها التي يجري ثوابها بعد موت من جعلت له ثوابا سواء من ماله أي من تركته التي خلفها أو من كسب أبنائه ذكورا أو إناثا أو كسب قريب من أقاربه. فالمهم أنها على نيته تكون صدقة جارية مثل الصدقة الجارية بل أعظم منها أو علم ينتفع به. العلم النافع الذي يورثه الميت وهذا الباب واسع ليس محصورا في المؤلفات وإنما هو كل علم ينشر أي ينشره العبد تعلمه
ثم عمل به
فعلمه غيره سواء بواسطة المؤلفات وهذا أعظم مشروع يحفظ به العلم.
نعم.
تقييد العلم بالكتابة أو تعليمه الناس والناس يتعلم بعضهم من بعض فيتعلم اللاحق من السابق من علم ورثه ذلكم الميت فهو علم ينتفع به ولو كان محفوظا في صدور الناس وحفظه بعضهم عن بعض وعمل به بعضهم عن بعض فهو علم ينتفع به ما دام الناس يعملون بهذا العلم وينشرونه. ولهذا قبل تدوين الكتب والمؤلفات ما فيه إلا ضبط الصدر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عن بعض أي من الذين أخذوا عن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام وأخذ بعضهم عن بعض وحفظوا القرآن بكامله لم ينقص منه حرف وقرأه بعضهم على بعض وهكذا تناقلوه. والسنة المطهرة التي هي باب واسع من أبواب العلم الشرعي بذلوا جهودهم فيها وحفظوها ولقن بعضهم بعضا وسأل بعضهم بعضا فحفظت السنة بكاملها ولم يفقد منها حديث واحد رغم كثرتها وما ذلك إلا بفضل الله عز وجل ثم بفضل أولئك الأعلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أوعية لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فلم يفقد من العلم شيء أبدا. وقد قال الله عز وجل بوعده الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر كل ما أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل فيه دخولا أوليا القرآن الكريم فحفظ الكتاب وحفظت السنة وكان القوم ليس لديهم وسائل إلا ضبط الصدر الحفظ. وهكذا ينبغي لطلاب العلم أن يلاحظوا ويحفظوا ما تيسر لهم من نصوص الأحكام أولا القرآن الكريم مع فهم المعنى سواء حفظه طالب العلم كله أو بعضا مع فهم معاني آيات الأحكام وهكذا يأخذ نصيبه من السنة النبوية حتى يندرج في سلك من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر والأجر على قدر ما بذل الإنسان سواء ورثه علما كثيرا أو قليلا. المهم أنه أتى بالسبب الذي يجري بسببه الثواب بعد الممات إلى يوم القيامة والعمل الثالث أو ولد صالح يدعو له ولا يدعو لوالده إلا الصالح، عرف حقه في حال الحياة فقام به، وعرف حقه بعد الممات فبذل جهده في القيام بحق الوالدين بعد الممات. ومن حقهما الدعاء لهما والصدقة عنهما وصلة قريبهما، كل هذه يجري ثوابها لأولئك الوالد أو الوالدة أو لهما معا، ويجعل الله في ذلك بركة، ويجعل في الولد بركة له في علمه وفي عمله وفي ماله وفي ولده، ويهيئ له من يبره في حال حياته وبعد مماته، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل، وكما يدين المرء يدان.
نعم، اقرأ هذا الحديث الأخير.
قال المصنف رحمه الله: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم.
نعم، هذا يعني إذا لم يوصي الميت ولأقاربه من ابن أو بنت أو أخ أو أخت مال يريد أن يتصدق عنه فليبذل عنه. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا يدل على أن الصدقة عن الميت تنفعه بعد موته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث فيه دليل على أن بر الولد لوالده أو والدته الصدقة على نيتهما بالمال والمتاع وبأي نوع من أنواع الصدقة التي يصل ثوابها إلى الميت، لأنها مبنية على الشرع لا على المخالفات. ثم أيضا من فضل الله على المسلمين والمسلمات أن جعلهم حقا في المال الذي يخلفونه ولو بعد الممات كالثلث والربع، لا تزيد عن الثلث، تكون في مشاريع الخير يعود نفعها على الميت من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسعد الذي أراد أن ينفق نصف ماله قال: لا، حتى قال الثلث، قال: الثلث والثلث كثير. فتصدق الله على المفارق للدنيا والذي انقطع عمله أن يتصدق بثلث ماله ويبقى ثلثان للورثة، فإن غض من الثلث إلى الربع فلعله أصلح وأوفر للورثة، لا سيما إذا كان من جملة الفقراء، فهذه أيضا صدقة. وما ينفقه الأبناء ذكورا أو إناثا على نية الوالد أو الوالدة فهو صدقة يجري ثوابها، وهكذا الأخ والصاحب إذا تصدق على نية أخيه وصاحبه جرى ثوابها لذلك الرجل أو المرأة اللذين تصدق عنهما بعد وفاتهما.
الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.